إنها الخامسة مساء في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية. فترة إخبارية منوعة نبدأها بنشرة مفصلة، هذه عناوينها: إسرائيل تعمل مع البيت الأبيض على تحديد موعد جديد لوفدها الذي سيدرس مع واشنطن اجتياح رفح. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل ردا على غارات إسرائيلية، وتل أبيب تقول إن لبنان المحطة التالية بعد رفح. رئيس حكومة بولندا يشيد بخطوة إلى الأمام نحو حل الخلاف الزراعي بين بلاده وأوكرانيا. ورئيس إيمانويل ماكرون ينهي زيارة استمرت 3 أيام إلى البرازيل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، وفيها نبدأ من إسرائيل، حيث تراجع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة عن إلغاء محادثات مع واشنطن بشأن اجتياح رفح، وطلب من البيت الأبيض تحديد موعد جديد بعد أن كان قد غاضب من سماح الولايات المتحدة بتمرير القرار الأممي الهادف لوقف إطلاق النار في غزة. إلى ذلك يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة التابعة لحماس. فايزة مصطفى،
وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس، فإن 62 قتيلا و91 جريحا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية التي طالت مختلف أنحاء غزة من بيت لاهيا وحتى مخيمات النازحين في رفح والمستشفى الكويتية فيها. أما جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فأكدت أن آلاف المدنيين يحتمون في مجمع ناصر الطبي، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملية اقتحامه ومحاصرة مستشفى الأمل في الجوار، كما تواصل اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة وفق ما أعلن عنه الإعلام والحكومية التابعة لحركة حماس. وفي غضون ذلك تدور معارك عنيفة قرب مدينة غزة وفي الشمال وخان يونس كبرى مدن جنوب القطاع. أما فيما يتعلق برفح الحدودية مع مصر، فأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء مجلس الحرب بإرسال الوفد إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث بشأن اجتياح هذه المدينة جنوب القطاع. وفيما يتكدس نحو 1.5 مليون نازح في رفح بالجنوب وسط ظروف مأساوية، تحذر الأمم المتحدة من مجاعة حقيقية محتملة في شمال غزة.
شكرا لك فايزة مصطفى. محكمة العدل الدولية في سياق متصل بما يجري في قطاع غزة أصدرت أمرا لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات إلى القطاع من دون معوقات. يأتي ذلك فيما كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق اليوم أنه لا يتم إدخال غذاء كاف إلى غزة، إلى جانب استمرار مشاكل التوزيع جراء الوضع الأمني وقلة التعاون والتنسيق. أما فيما يخص أحوال المستشفيات، الدكتور محمود شرفاء طبيب مسؤول عن مختبر طبي في شمال غزة أكد أن المستشفى تحول إلى مركز استشفائي بسبب ظروف الحرب.
إنه يجوا ناس ونقول لهم إنه فيش غيارات، صعب جدا، الجرح ممكن يلتهب، ممكن يضطر لقدام إنه قطع من اللحم نقيمها، هذا كله نتيجة إنه نقص شديد وشح في الإمكانيات الموجودة والغيارات الموجودة. في عنا صارت حالات يعني ناس ماتت مجرد أداة صغيرة مش موجودة عنا في المختبر، لو وجدت كان الواحد القتل لسه عايش بيناتنا. هذا الأمر يعني طرق غصة فينا. حالة جت لي والله ماشي على رجليها، حق راجل ماشي على رجليه إنه كان ماكل شظية هنا، رحت يعني إنه ناخده على المستشفى عشان هذا بتطلب العملية جراحية طارئة، عارفين إنه إحنا مش هنقدر نعمل له حاجة لأنه هان في مركز الإيواء مات بين إيدينا مخنوق.
دكتور محمود شرفاء طبيب مسؤول عن مختبر طبي شمال قطاع غزة متحدثا لمراسل إذاعة فرنسا الدولية في القطاع. وفي ظل استمرار إسرائيل تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، قال خبراء إن هذا سيدفع بعض الدول إلى التفكير في طرق لفرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو، من بينها وقف وتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل على أيدي منجر.
القرار الذي اتخذه مجلس السلام بشأن غزة وقبله قرار محكمة العدل الدولية يبدو أنه بدأ يخلق صورة لإسرائيل في العالم كدولة لا تحترم القانون الدولي. فمباشرة بعد تصويت مجلس الأمن تحرك برلمانيون في بريطانيا للمطالبة بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقالوا إن تحقيقا أثبت أن مقاتلة صنعت بعض أجزائها في المملكة تسببت في قتل مدنيين. كندا تجاوزت التصريحات واتخذت قرارات بمنع تصدير الأسلحة لتل أبيب منذ شهر يناير الماضي، حيث تتلقى إسرائيل ما يقارب 25 مليون دولار من المساعدات. الضغوطات الشعبية والحقوقية دفعت الدنمارك لتعليق قانون يتيح تسليم إسرائيل قطعا هامة لتصنيع طائرات F-35. الولايات المتحدة كانت ولا تزال هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، وتليها ألمانيا، في حين توقفت دول مثل إيطاليا وإسبانيا عن تسليم السلاح بعد قرار محكمة العدل الدولية، بينما نفت فرنسا تقديم أي ذخيرة لتل أبيب. في تركيا كانت هناك موجة استنكار شعبية بعد أن كشف عن استمرار صادرات الأسلحة لإسرائيل معلومات نفتها الحكومة التركية.
شكرا لك على الدين بونجار. الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستكون أولى أولوياتها هو وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى الذي شكل حكومته وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيل الحكومة الجديدة بعد أسبوعين من التكليف. وبعد أن كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لأن لبنان سيكون هو الجبهة التالية بعد العملية العسكرية في رفح، شدد البيت الأبيض اليوم على ضرورة أن تكون عودة الهدوء أهم أولوية بالنسبة لإسرائيل ولبنان. لكن الخبير الاستراتيجي العميد اللبناني المتقاعد خليل الحلو استبعد إمكانية التوصل إلى هدنة بين الجانبين.
لا أرى أين هي الهدنة، يعني هناك استعدادات لدخول رفح. الأمريكيون مصرون على أربعة أمور: عدم المساس بالحدود مع مصر، تفعيل دخول المساعدات، إخلاء المدنيين، أن تقوم إسرائيل باستهدافات واضحة، وكل ذلك يعني لا يبدو أنه يحصل. المساعدات لا تدخل كفاية، المدنيون ما زالوا في رفح والاستهدافات تطالهم، وبالتالي الحديث عن هدنة هو مبكر. أما بالنسبة لجنوب لبنان يعني أيضا يعني ما يحصل لا يبشر بالخير، وأصبح لبنان كله عرضة للاستهدافات الإسرائيلية، وأصبح يشبه إلى حد بعيد المسرح السوري.
الخبير الاستراتيجي اللبناني العميد المتقاعد خليل الحلو متحدثا لأمل نادر. نواصل نشرة الأخبار مباشرة من مونتي كارلو الدولية. تبنى البرلمان الفرنسي مشروع قرار يندد بالقمع الدموي والقاتل في حق الجزائريين، والذي تم تحت سلطة مدير الشرطة الفرنسية في 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 1961 في باريس. هذا الحدث الذي قتل فيه مئات المتظاهرين السلميين الجزائريين ورميوا في نهر السين أيده نواب من أحزاب اليسار والخضر وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ورفضه نواب المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة. رفيقة تمغاري نائب رئيس بلدية غويم الميزون في ضاحية باريس اعتبر أن هذا القرار لم يعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية.
القرار قرار تاريخي بالنسبة للفرنسيين، وخاصة بالنسبة للفرنسيين اللي هم أبناء المهاجرين. نحيي عمل النواب ومنها النائبة صابرينا سيباي التي قامت بالعمل على هذا القرار، ونذكر أنه 17 أكتوبر هو يوم تاريخي بالنسبة في ذاكرة الجزائريين، والذي قتل فيه الأرقام متضاربة ليومنا الحالي، لكن أكثر من 200 جزائري اللي كان مسالم يعني قتل في نهر السين من طرف السفاح موريس بابون. نظن أن هذه خطوة من طرف فرنسا للعلاقات الجزائرية الفرنسية تحسينها. لازم الجميع يعلم أن الاعتراف بالجرائم، الاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي، ما يكون إلا شيء اللي سيكبر من هذه الدولة، من هذا البلد. ونشكر كل من يبني هذا الجسور وهذا المستقبل الآمن إن شاء الله لجمع الجميع.
رفيقة تمغاري نائب رئيس بلدية غويم الميزون في ضاحية باريس متحدثا لعلاء بونجار. نواصل نشرة الأخبار مباشرة من باريس. أشاد رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك اليوم بخطوة إلى الأمام على طريق حل الخلاف الزراعي بين بلاده وكييف. فايزة مصطفى،
بالفعل ساعد خطوة إلى الأمام على طريق حل الخلاف الزراعي بين وارسو وكييف. بهذه العبارة أشاد رئيس الحكومة البولندية دونالد تعسك بالحلول التي طرحها البلدان في مجال الزراعة بعد لقاء في وارسو مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال. حلول قال تولسك أنها أو إنها قد لا ترضي جميع الأطراف، لكنها ستحمي المصالح الأساسية للمزارعين والمنتجين من البلدين. وأشار إلى أن وارسو وكييف قريبتان من الحل يتعلق بكميات المنتجات الأوكرانية التي يمكن أن تدخل بولندا وبمرور هذه المنتجات عبر أراضيها، في الإشارة إلى أن الحبوب الأوكرانية لا تدخل حاليا السوق البولندية. ويغلق مزارعون بولنديون المعابر الحدودية مع أوكرانيا منذ شباط فبراير احتجاجا على المنافسة غير العادلة التي تشكلها المواد الغذائية المتدفقة من أوكرانيا، والتي أعفاها الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية قبل سنتين. وفي ختام لقائهما وقع توسك ونظيره الأوكراني على إعلان مشترك للتعاون يشمل إنشاء شركات دفاع مشتركة، وتعد بولندا من أكبر الداعمين لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
شكرا فايزة مصطفى. على صعيد آخر، أعلنت وكالة مكافحة التجسس البولندية اليوم بدء عملية تستهدف شبكة تجسس روسية، وتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة أمن من دول أخرى. هذا واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اليوم أن القادة الروس يحاولون نشر دعاية سخيفة وفق قوله حول هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا إنه المسؤول الوحيد عن هذا الهجوم وأن اتهام أوكرانيا مجرد هراء. كانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أوقفت مشتبها به جديد بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا هذا الهجوم. يأتي ذلك فيما ينهي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي زيارة دولة إلى البرازيل بمحادثات سياسية كشفت حجم الخلاف بينه وبين نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن أوكرانيا. منيا بالعافية.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرازيل استغرقت 3 أيام وحملت شقا سياسيا وآخر اقتصاديا. اتشارك ماكرون في منتدى اقتصادي أكد خلاله على أن الصيغة الحالية لمشروع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وبين البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي وبوليفيا سيئة جدا لكل الأطراف، داعيا إلى بناء اتفاق جديد يتحلى بالمسؤولية في مجالات التنمية والمناخ والتنوع البيولوجي، وهو اتفاق يتضمن إلغاء غالبية الرسوم الجمركية بين المنطقتين وإنشاء منطقة تبادل تجاري حر تضم أكثر من 700 مليون مستهلك. بالمقابل بقي الخلاف بين باريس وبرازيليا قائما في قضايا سياسية عدة، وخاصة الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى باريس إلى دفع مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام لإلاء الأهمية لتلك الحرب في ظل دعم باريس لكييف، بينما يصر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على أن المسؤوليات مشتركة فيها وترفض الانحياز ضد روسيا، كما يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بينما لا تتبنى فرنسا ذلك الاتهام.
شكرا لك يا مونيا بالعافية. نتوجه إلى هايتي التي تعيش فوضى عارمة منذ وقت طويل، ودخلت الأمم المتحدة على الخط محذرة من العواقب الأمنية والإنسانية للأوضاع المتدهورة هناك. أديب الصوفي.
الأمم المتحدة وصفت الأوضاع في هايتي بالكارثية في ظل انعدام تام للأمن، حيث قتل ما لا يقل عن 1550 شخصا في أعمال عنف تمارسها العصابات منذ مطلع العام الجاري. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك حذر من تدفق الأسلحة إلى هايتي رغم ما وصفه بالوضع المرعب في هذا البلد، داعيا إلى تطبيق حظر على دخول الأسلحة بشكل صارم. وفقا لإحصائية عدت الأمم المتحدة فإن أعمال العنف أودت بحياة أكثر من 4450 شخصا خلال العام المنصرم. وفي تقرير لها أشارت الأمم المتحدة إلى أن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة أدى إلى تآكل سيادة القانون وتقويض مؤسسات الدولة التي أصبحت على حافة الانهيار. وتشهد هايتي منذ بداية الشهر الجاري تصاعدا كبيرا لأعمال العنف بعدما قامت مجموعة من العصابات بمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة بورو فرانس، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري الذي استقال من منصبه في 11 من الجاري.
شكرا لك أديب صوفي. في خبر أخير، تواجه الحكومة اليونانية برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكس اليوم مذكرة لحجب الثقة في البرلمان، وتتهمها المعارضة اليسارية بإخفاء المسؤوليات السياسية في كارثة حادث القطار الذي وقع العام الماضي 2023. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. بنيامين نتنياهو يدرس مع البيت الأبيض تحديد موعد جديد لإرسال وفد من أجل بحث عملية رفح. رئيس حكومة بولندا يشيد بحل الخلاف الزراعي بين بلاده وأوكرانيا حول مسألة الحبوب.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com